إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس إخواني في الله كان حديثنا عن الخصلة الأولى من خصال الفطرة، ألا وهي مسألة الختان، وأشرنا إلى أهم المباحث والمسائل المتعلقة بهذه الخصلة من حكمها وحكمها وما تفرع عنها. وفي هذا اليوم وفي هذا الدرس بإذن الله سنتطرق إلى خصلة أخرى من خصال الفطرة، والتي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، وفي رواية خمس من الفطرة، وذكر مما ذكر عليه الصلاة والسلام الاستحداد. فحديثنا في هذا اليوم في هذا الدرس بإذن الله حول الاستحداد وما يتعلق بمسائله. وأولى مسائل هذا الباب، ما معنى الاستحداد؟ قال العلماء: الاستحداد بمعنى استخدام الحديدة، استخدام الحديدة على عضو مخصوص. والمقصود بالحديدة ها هنا كالموس وما جرى مجراه من الشفرة ونحوه، كالموس والشفرة ونحوه وما جرى مجراه من آلات القطع، هذا هو الاستحداد. وأين تستخدم؟ تستخدم في إزالة ما يسمى بشعر العانة، بشعر العانة، هذه هي عملية ما يسمى بالاستحداد، أي استخدام الحديدة في إزالة هذا الشعر. وقد جاء ذلك موضحا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. فهناك في حديث أبي هريرة عبر بالاستحداد، وها هنا صرح بحلق العانة، والمقصود بالعانة هو الشعر النابت حول الفرج، هو الشعر النابت حول الفرج. فهذا هو معنى الاستحداد الذي جاء ذكره في هذا الحديث. المسألة الثانية، ينبغي أن نعلم أن هذا الشعر إخواني في الله حقه أن يزال، أن يزال، وأفضل طريقة مستحبة هو ما جاء به التصريح في قوله عليه الصلاة والسلام بالحلق، هذه أفضل طريقة. ومع ذلك يجوز غيرها مثل التقصير ينفع، أو استخدام بعض المواد، بعض المواد المزيلة قديما والآن حديثا توجد مراهم تستخدم تعين على إزالة الشعر، تنفع؟ نعم تنفع، لأن العبرة كما أشرنا الإزالة، أن يزال هذا الشعر. لكن إن جئت إلى الأفضلية هو ما صرح به نبينا عن طريق الحلق، وما سوى ذاك ينفع ويجوز، وهكذا ما توصل إليه الطب الحديث باستخدام بعض الأجهزة المزيلة للشعر. والتنبيه أو المسألة الثالثة مما تتفرع من مسألة الاستحداد أن هذه العملية هي عامة، يدخل فيها الرجال ويدخل فيها النساء على حد سواء، الحكم عام شامل للذكر والأنثى. من مسائل المتفرعة من قضية الاستحداد مسألة، ألا وهي: هل هذا المحل يلتحق به محال أخرى؟ أود أن أشير في هذا المقام إلى موضعين نعم وقع فيها الكلام بين العلماء، هل هذه المواضع تدخل في حلق في إزالة الشعر هذا أم لا. الموضع الأول هو الشعر النابت حول الدبر، طبعا الفرج قال عنه قبل، الحديث عن الشعر النابت حول الدبر هل هذا يدخل أو لا يدخل؟ نعم وقع خلاف بين أهل العلم، والأكثر من أهل العلم يرون أن الاستحداد إنما هو يختص بمنطقة القبل وأن الدبر لا يدخل فيه، لا يدخل فيه. ومن أعظم أدلة ما جاء به التصريح أن من السنة حلق العانة، فهذا الكلام فيه التخصيص للمحل فلا يدخل ما سواه. وللإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بحث في كتابه نيل الأوطار توسع في هذه المسألة وخلص إلى ما سمعتم، وذكر إلى أن القبل أو أن الدبر لا يدخل في مسمى حلق العانة، فهو ليس مما يدخل في سنن الفطرة، ومع ذلك يجوز ولا بأس من إزالة هذا الشعر من حيث الجواز. نعم يجوز، وخاصة أنه محل يخشى أن تجتمع أو تتعلق به النجاسة، أي أن هذا الشعر تتعلق به النجاسة، فإنه مما يجوز حلقه. مع أن أهل الاختصاص ذكروا فائدة على أن هذا المحل لو أمكنك لا تأتي إليه، لأن من طبيعة الشعر إذا وجد حلقا فإنه يغزر، فإنه يغزر، ولهذا الإنسان ما هو بحاجة إلى هذا المحل، إنما يعتني بماذا؟ بشعر القبل. أما الدبر الأصل أنه لا يخاطب به فيتركه ولا يضره، لكن إذا أراد فليعلم أنه إن مسه سيفوش وماذا؟ سيغزر وسيضطر كل مرة إلى إزالته. هذا مما نبه إليه أهل الاختصاص. هذا المحل الأول. المحل الثاني وهو الشعر النابت حول الخصيتين، الشعر النابت حول الخصيتين. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حكم هذا الشعر، قال: ليس من سنن الفطرة، ليس من سنن الفطرة، لكنه إذا كان كثيرا فإنه لا بد من إزالته، فإنه لا بد من إزالته. الأصل أنه لا يدخل، لأن ضبط هذا الشعر هو النابت حول الفرج، أما هذا ليس من النابت، فلهذا هم ما أدخلوه، لكن كما قال ابن عثيمين إذا زاد وفحش فإنه يزال بغية طلب الصحة والنزاهة والنظافة. كذلك من مسائل هذا الباب ما يتعلق بحكم الاستحداد. ذهب كثير من العلماء إلى استحبابه، إلى أنه مستحب، والصحيح أنه واجب، وهذا الذي صرح به الإمام أبو بكر العربي رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني، وأيضا هذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهي التوقيت، توقيت الاستحداد، هل له وقت معين؟ الجواب نعم، جاء من السنة ما يدل على مراعاة الوقت الذي ينبغي أن يراعيه كل مسلم ومسلمة، وهو ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن بلفظ وقت. وقت من الذي وقت لهم؟ جاء في رواية النسائي في سنن النسائي بسند صحيح قال أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا أن هذا التحديد من نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا في ظل هذا التحديد سنعرج على مسألتين. المسألة الأولى فيها أنه لا يجوز أن تترك هذه الخصال من خصال الفطرة أكثر من هذه المدة، لا تتجاوز 40 ليلة أبدا، هذه كما يقال أقصى مدة لك أن تؤخر إلى هذه المدة وهي الأقصى، وما بعد ذلك لا يجوز. ولهذا ذهب من ذهب إلى أهل العلم إلى الوجوب. ما هي الفائدة من التوقيت إذن لو أن أحد تجاوز هذه المدة وما أزال هذه الخصال؟ إذن ما ضره شيء سواء قبل المدة أو بعد المدة إذا قلنا بالاستحباب، لكن إذا قلنا بالوجوب نعلم أن إذا مضت هذه المدة وأنت لم تأخذ شيء فإنك تقع في الإثم. إذن هذه الفائدة مستفادة من هذا الحديث. والفائدة الثانية المستفادة من حديث أنس في قوله قال: ألا تترك أكثر، يعني معنى أن هذه المدة القصوى، يعني ليس معنى أنك تنتظر مرة الأسبوع الأول، مرة 10 أيام، وإذ بك تجد أن الأظافر قد طالت، يقول لا أنسى أنتظر اليوم كم 20 يوم لا زال عندي، تنتظر عمدا وقصدا. لا، إنما المقصود بهذا الحديث أنها أقصى مدة، لكن ينبغي أنك تتحراها قبل هذا الوقت، تتحراها قبل هذا الوقت. ولهذا نظر العلماء رحمهم الله تعالى فيما بينهم إلى ما هو الأفضل والأحسن والأكمل للمسلم والمسلمة في أن يراعي في إزالة هذه الأظفار. فمن أهل العلم من يرى أن الأفضل أنك تجعل هذا في كل أسبوع، في كل جمعة تعمل كما قال أمر دوري، تشيك كما يصح التعبير إلى قص الأظافر وإلى تخفيف الشارب وإلى إزالة شعر العانة. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وقد نص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة. هذا أمر يعني طلب النظافة والنزاهة. ومنهم من ذهب في كل خميس أنك تعطي لهذه الخصال مزيد عناية، ومنهم من جعله بعد 10 أيام. المهم أن العلماء نظروا إلى ما هو الأفضل، وأفضل وأحسن ما يقال في هذا الباب على أن الأفضل لك يا عبد الله أنك تنظر للحاجة، فمتى وجدت أن الحاجة ماسة وتتطلب الإزالة فأزلها في أي وقت كان. أحيانا تجد أن الشعر يطول في مدة سريعة أزله، أو أن الأظفار تكبر في أي، أحيانا تلاحظ هذا. أحيانا تجد أن الظفر ما ينمو بسهولة، تركه إلى أن ينمو. وأحيانا في أيام قلائل ينمو ويكبر، لا تتركه، أزله. وهكذا كلما رأت أن الحاجة تقتضي الإزالة فأزله. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة، ومنه الاستحداد، ويتحدث عن الاستحداد أن هذا يضبط في وقت الحاجة. هذا إخواني في الله فيما يتعلق بمسألة ماذا؟ الإزالة، وما يتعلق بوقت الإزالة. وأما الحكمة إخواني في الله من إزالة أو من زالة هذا الشعر ومن عملية الاستحداد، قال العلماء في ذلكم من الناحية الشرعية أن فيها التأسي، التأسي بما عليه الأنبياء والرسل، وفيها العمل بمقتضى الفطرة. وأيضا قال العلماء فيها ما فيها من المصالح الدنيوية، من مصالح الصحة، وأن ترك هذا الشعر الاستحداد لربما أدى إلى ما أدى من الوسخ، ولربما من تراكم العرق والإفرازات فيه فأخرجت تلكم الروائح. ولهذا نحمد الله عز وجل أن من الله علينا بهذه السنن من سنن الفطرة. مسألة كذلكم أختم بها المقام وتتفرع منها مسائل عدة، وهي الاستحداد للغير، الاستحداد للغير. الأصل أن كل مسلم ومسلمة مطالب بأن يزيل شعر نفسه بنفسه، هذا الأصل. هل يجوز وهل يتصور أن الإنسان يحتاج إلى أن يزيل شعر غيره في قضية الاستحداد؟ أنا أتحدث عن هذه الخصلة بصددها وبعينها، هل يجوز؟ المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا لغير حاجة فلا يجوز البتة، لا يجوز، لا يجوز أن يقدم شخص إلى إزالة شعر غيره، رجلا كان أو امرأة. وقد وجد في هذه الأزمان، وجد في هذا الأزمان التساهل في هذا المقام، حتى سمعنا عن وجود بعض المراكز، إما من مراكز الصالونات أو من المراكز الطبية، ما تأتي بهذه الخدمة بوجود من يزيل شعرك. وهل هذا يجوز؟ الجواب أن هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فلا يجوز لرجل أن يذهب لآخر يقول له أزل عني الشعر، وهكذا المرأة تحت أي مبرر كان. نعم تأتي بعض الأسئلة ترفع لبعض أهل العلم مفادها أن فتاة تقول: أنا أخاف أن أستخدم الموس في هذا المكان، أني أدخل في جراحة، أو أني أقطع عرق، أو فيأتيها من الخوف الشديد فتريد أن تترخص بهذا العذر في أن تستعين بغيرها من صاحباتها وصديقاتها في إزالة هذا الشعر. فالجواب لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، لأن هذا ليس بعذر مبيح، وهذا الخوف بالحقيقة جبن، ليس خوف، جبن. وهذا كلها مخاوف عبارة عن مزاعم، الناس كلهم على هذا الأمر منذ القرون الأولى، ثم يأتي من يأتي ويقول أنا أخشى وأنا أخشى، هذا ليس له مقام، ليس له نظر من الصحة، بل هذه ذريعة، فيلغى هذا الباب تماما. وإلا كما قلنا أشرنا في أول الدرس على أنه يمكن الإزالة بغير الحلق، أبعد الموس وأبعد الشفرة واستخدمي المراهم، وأنت كذلك يا عبد الله. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى كذلكم، وهي تدخل في غير الحاجة من إزالة شعر الغير، أن بعض الناس مثلا في مضمار العمليات يعلم رجل أو تعلم تلكم المرأة أنهم قادمون على عملية، ويعلمون أن هذا المحل قد يحتاج إلى حلق، فلا ينتظرون أنهم يذهبوا هنالكم وأن الطاقم الطبي يقوم بهذا، لا، قم أنت بنفسك، أنت بنفسك وأنت تعلم أنهم سيحتاجون إلى كشف العورة، لا، قم أنت بنفسك، ثم بعد ذلك الأمر راجع إليهم، احتاجوا أم لم يحتاجوا. أو تلكم المرأة والتي هي على وشك الولادة وتعلم أن هذا مما سيكون فيه الكشف والفتح، وقد يحتاجون عند العمليات إلى الحلق، لا تنتظر أن الطبيبات والكادر الطبي يقمن بحلقه، لا، هي تنظف نفسها بنفسها، وهكذا قس. إذن هذه مسائل عدة، وهي تدخل كلها في غير الحاجة. أو كذلكم الآن كما قلنا في بعض المراكز الطبية باستخدام الليزر، كذلكم نفس الشيء، إذا كان هذا فقط للزينة والكمال، وتقول المرأة مترفة، تقول أنا سأذهب إلى الطبيبة عندها ما يسمى بأشعة الليزر تخرج الشعر من غير أذية، لا، ما يجوز هذا إذا كان بهذا القصد. طيب الصورة الثانية، إذا كان للحاجة يمكن، نعم يمكن، إذا كان الإنسان محتاج أو مضطر إلى أن غيره يقوم بإزالة هذا الشعر يجوز. مثاله إنسان مريض مشلول، مشلول ما يستطيع، يده ما تصل إلى هذا المكان، إذا ترك على هذا الحال فإن الأيام والأسابيع والشهور بل والسنون ستمضي عليه وهو على هذا الحال، هل يترك؟ الجواب لا، يتدخل من يتدخل. فهنا يجوز للرجل أن يكشف عن عورة الرجل لإزالة هذا الشعر، وهكذا يجوز للمرأة أن تكشف عن المرأة، كمثل كان تقول بنت تقوم على أمر أمها التي هرمت وكبرت وما استطاعت أن تفعل شيئا لنفسها، يجوز للبنت أن تكشف عن عورة أمها لتزيل عنها الشعر، أو الابن الذي يقوم على العناية بأبيه وجده ممن كبر سنه ورق عظمه أو أصيب بشلل وجلطة وما استطاع، هنا يتدخل الغير في الإزالة، هذا ينفع. بل على القول الصحيح قال العلماء ولو احتاجت الأنثى أن تستعين أن تكشف عورة رجل، إلى المرأة أن تكشف عورة رجل، مثل بنت تحتاج إلى أن تكشف عن عورة أبيها، هل يجوز؟ نعم للضرورة يجوز، للضرورة يجوز، إذا ما وجد أحد من أولاده ما في إلا هي في بيتي لا تترك أباها، وإنما تقوم مع التحرز، مع التحرز قدر الإمكان. فمثلا هذه القضية يحتاج إلى النظر إلى العورة وإلى مس العورة، فالمس تحتاج إلى تحرز، أن تلبس القفازات أو شيء مما يمنع مباشرة العورة، وهكذا، وكما قال ربنا واتقوا الله ما استطعتم، فهذه مما يتعلق بهذا. وأما عورة الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجه فهذا ليس في ذلكم شيء، فإن ذلك مما أبيح لهما. ويدخل في أخيرا في هذا الباب كذلكم إزالة شعر عانة الميت، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، تكلم العلماء في هذه المسألة، والأكثر على المنع، والأكثر على المنع، فمنهم من ذهب إلى الكراهة ومنهم من ذهب إلى التحريم، بل قال مالك رحمه الله بأنها بدعة، بدعة، لأن هذا ما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه الكرام بكشف العورات لحلق العانات، ما وجد هذا عن الأموات، ما وجد هذا. فهذا الباب، ولهذا يغلق هذا الباب كما قلنا لوجود الكثير من أهل العلم من أغلق ذلكم تحت أحكام علة عدة بين النهي والتحريم والبدعية، ولأن الأصل أن عورة الميت كعورة الحي لا تكشف لا من قبل ولا من بعد. هذا إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بمسألة الاستحداد، وإن شاء الله في درس غد ننتقل إلى خصلة أخرى من هذه الخصال. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.